إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونتوجه إليه بالشكر والثناء ونثني بالصلاة والسلام على رسوله، ونثلث أيضا بالدعاء والشكر الموصول لمن كان سببا في مثل هذا اللقاء، وألا يحرم الجميع الأجر والمثوبة، وألا يحرم الجميع الأجر والمثوبة. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى، كما هو في سابق علمكم وإعلانكم، سيكون التعليق على محاضرة لشيخ شيوخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة هذا العصر وأبرز علماء هذا العصر، ولن نترجم له لضيق المقام من جهة، ولأن ترجمته سهل الوقوف عليها وقد عني بها أهل العلم، ولشهرته رحمه الله تعالى بين أهل العلم وطلابه. نعم، تفضل.
محمد المختار الشنقيطي المتوفى سنة 1393 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه محاضرة ألقيتها في المسجد النبوي بطلب من ملك المغرب، فطلب مني بعض أخواني تقييدها لنشرها، فلبيت طلبه راجيا من الله أن ينفع بها. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذلك اليوم يوم عرفة، وهو يوم الجمعة في حجة الوداع، نزلت هذه الآية الكريمة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات عشية ذلك اليوم، وعاش صلى الله عليه وسلم بعد نزولها 81 ليلة. وقد صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أكمل لنا ديننا فلا ينقصه أبدا. أنه أكمل لنا ديننا فلا ينقصه أبدا ولا يحتاج إلى زيادة أبدا. ولذلك ختم الأنبياء بنبينا عليهم صلوات الله وسلامه جميعا، وصرح فيها أيضا بأنه رضي لنا الإسلام دينا فلا يسقطه أبدا، ولذا صرح بأنه لا يقبل غيره من أحد. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وفي إكمال الدين وبيان جميع أحكامه كل نعم الدارين، ولذا قال تعالى: وأتممت عليكم نعمتي. وهذه الآية الكريمة نص صريح في أن دين الإسلام لم يترك شيئا يحتاج إليه الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا أوضحه وبينه كائنا ما كان. فسنضرب لذلك المثل ببيان عشر مسائل عظام.
بسم الله الرحمن الرحيم. شرع المصنف أو قدم المصنف رحمه الله تعالى
هذه المقدمة التي بيّن فيها السبب الباعث لعقد هذه المحاضرة والتي عقدها في المسجد النبوي، وأن السبب الباعث لها هو طلب من ملك المغرب وهو الملك محمد الخامس، وكانت وفاته في سنة 380 من الهجرة. فألقى الشيخ رحمه الله تعالى هذه المحاضرة في المسجد النبوي بحضوره، ثم بعد ذلك طلب منه من وقف عليها وحضرها في أن يجعلها مكتوبة مقيدة كما سمعتم، لأن هذا أحفظ لهذا المكتوب، ولأنه أدعى في الانتفاع به. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن مدار هذه المحاضرة على قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم بيّن رحمه الله تعالى مدى تصريف هذه الآية بكمال الدين، وأنه لا ينقص أبدا من جهة الدين نفسه، أما كونه ينقص في نفوس الناس وينقص في مجتمعاتهم بسبب تفريطهم أو عدم قيامهم به فهذا أمر واقع لا جدال فيه. وهنا ذكر بعض المفسرين كالقرطبي وغيره إشكالا يعرض لهذه الآية وشبهة تعرض لهذه الآية، وهي أن نزولها كان في حجة الوداع وكان عشية عرفة، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها كما ذكر المصنف 81 يوما عليه الصلاة والسلام. وهذه الشبهة هي أنه عند كماله هل كان ناقصا، وما حال من أدرك هذا النقص، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل كمال هذا الدين على دين ناقص؟ هذه الشبهة ذكرها كما قلت لكم القرطبي، وذكرها غيره من المفسرين ممن جاء بعده، وأجابوا عنها بأجوبة، إلا أن أحسنها والذي تدل عليه نصوص الشريعة أن هذا الكمال في كل زمان بحسبه قبل كماله. فقبل نزول هذه الآية في الفترات الزمنية التي عاش فيها الصحابة رضي الله عنهم وعملوا بما نزل عليهم من الشرائع وأمروا به، هذا كمال في حقهم، وهذا دين كامل، ولا يزال الله جل وعلا يكمل هذا الدين حتى أتمه. ويؤيد هذا ما جاء في قول ربنا سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فإن الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة كان هذا الدين في حقهم كاملا، ولم يضيع الله جل وعلا إيمانهم ولا صلاتهم ولا ما عملوه من هذه الشرائع. ولهذا أيضا يؤكده مما ذكره أيضا ما يقع من النسخ في الأحكام، فإنه في حال الزمان الذي كان يتعبد فيه بهذا المنسوخ الذي صار منسوخا بناسخ ينسخه، هو كمال في مقامه، لأن هذا هو المقام الذي شرع فيه هذا التشريع. ثم بعد ذلك جاء الكمال المطلق الذي لا يحتاج مع زيادة فيه، ولهذا جاء عن الإمام مالك كما ذكر الشاطبي في الاعتصار، إن كان إلى هذه اللحظة لم نرى له إسنادا متصلا إلى الإمام مالك في كتب أصحابه، أنه قال: من زعم أن النبي صلى الله أو أن هذا الدين ليس بكامل فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الأمانة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ثم بين المصنف فائدة نفيسة ودقيقة في فهم النصوص وفهم تفسيرها، أن هذه النعمة كاملة تامة مطلقة، شاملة لجميع النعم، هكذا قال. ووجه هذا أن الله سبحانه وتعالى أضاف النعمة إلى الضمير، والمفرد المضاف يعم، ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم جيت الرشد ما يضاف، وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، إلى أن قال: ومثله المفرد إذ يضاف. فالمفرد والجمع إذا أضيف فإنه يدل على عموم النعم. فعندما قال الله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، هل معناها نعمة واحدة؟ لا، بل بكل نعمة أنعمها الله ظاهرة وباطنة. أما قال الله جل وعلا: أتممت عليكم نعمتي، يعني بهذا الدين. ثم أيضا مما بينه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المقام، أن الدين الذي لا يقبل الله جل وعلا دينا سواه ولا يرضاه إطلاقا هو هذا الدين، دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا هو الدين الذي قال الله عز وجل فيه: إن الدين عند الله الإسلام. والذي قال فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن اتخذ دينا غير هذا الدين وإن انتسب إليه لكنه في حقيقة الأمر ليس من أهله، من جهة أنه لم يستسلم لله، أو ارتكب ناقضا من نواقض هذا الدين، أو أراد دينا مخلوقا بغيره، فإنه لا يكون هذا الدين الذي أمر الله سبحانه وتعالى بلزومه. ثم إنه رحمه الله بيّن بعد ذلك أنه سيذكر مثالا من جهة الجنس على كمال هذا الدين من 10 جهات يحتذى بها في غيرها، ليتبين بها المسلم أن هذا الدين الذي أنعم الله به عليه دين كامل كام، ودين شامل لجميع الأحكام ولجميع مصالح الدارين، لجميع مصالح الدنيا والآخرة. نعم.
وسنضرب لذلك المثل ببيان 10 مسائل عظام عليها مدار الدنيا، من المسائل التي تهم العالم في الدارين، وفي البعض تنبيه لطيف على كل من على الكل.
لأن هذا هو العلم، وهو أن تلحق النظير بنظيره. لم يوجد في ما يعلمه الناس من أمور الدين والدنيا أن يعطى الإنسان كل شيء من العلم، وإنما جرت عادة التعليم أن يعطى الإنسان قواعد وأصولا يسير عليها ويلحق فيها النظير بنظيره. نعم.
الأولى التوحيد، الثانية الوعظ، الثالثة الفرق بين العمل الصالح وغيره، الرابعة تحكيم غير الشرع الكريم، الخامسة أحوال الاجتماع بين المجتمع، السادسة الاقتصاد، السابعة السياسة، الثامنة مشكلة تفريق الكفار عن المسلمين، التاسعة مشكلة ضعف المسلمين عن مقاومة الكفار في العدد والعدد، العاشرة مشكلة اختلاف القلوب بين المجتمع. ونوضح علاج تلك المشاكل من القرآن، وهذه إشارة خاطفة إلى بيان جميع ذلك بالقرآن تنبيها به على غيره.
هذا على طريقة ما يسمى عند البلاغيين باللف والنشر المرتب، جاء لك بالإجمالات التي سيتكلم عنها في هذا المقام، ثم بعد ذلك يرجع إليها واحدة واحدة بالبيان والتفصيل. وعمدته في هذا كما نص وصرح رحمنا الله وإياه هو القرآن، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والمصنف رحمه الله تعالى أبدع أيما إبداع في تفسيره لهذه الآية في كتابه الذي سماه أضواء البيان، يعني آية الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فأتى على كل ما يستلزم الهداية وعلى كل ما يحتاجه الإنسان من الهداية واحدا تلو الآخر. نعم.
أما الأولى وهي التوحيد، فقد علم باستقراء القرآن أنه منقسم إلى 3 أقسام،
وهذا الذي عليه أئمة السلف صرحوا به أو ألمحوا إليه، وتصريحهم هذا إما من جهة الذكر المرتب أو من جهة أنهم يذكرون الربوبية في مقام والألوهية في مقام والأسماء والصفات في مقام. ومن فوائد تفسير العلامة ابن سعدي رحمه الله شيخ شيوخنا رحمة الله عليه أنه لما ذكر آية سورة مريم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، قال هذه الآية فيها أنواع التوحيد الثلاثة، رب السماوات والأرض وما بينهما هذا ربوبية، فاعبده هذا ألوهية، هل تعلم له سميا هذا الأسماء والصفات. وهذا استقراء تام لنصوص الكتاب والسنة من أئمة السلف جعلتهم يقولون بأن أقسام التوحيد ثلاثة. وثمرة هذا راجعة إلى أن توحيد الربوبية أو أن الإقرار بالربوبية لا يدخل صاحبه في الإسلام كما سينبه عليه الشيخ. نعم.
الأول توحيده جل وعلا في ربوبيته، وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء، قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله الآية، وقال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار إلى قوله فقل أفلا تتقون، والآيات بنحو ذلك كثيرة. وإنكار فرعون لهذا النوع في قوله قال فرعون وما رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين، مكابرة وتجاهل، بدليل قوله قوله تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر الآية، وقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا.
هو قرر ما يتعلق بما جاء في القرآن من أن جميع البشر يقرون بتوحيد الربوبية، فإن عرض لك عارض فقلت كيف إذن قال فرعون بأن كيف قال فرعون أنا ربكم الأعلى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وقبح الله فرعون، وكيف قال ما علمت لكم من إله غيري، أنت تقول بأن البشرية كلهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، هذا فرعون ينكره، هذا فرعون يزعم أنه هو الرب الأعلى. فيقول الشيخ بأن هذا كان على سبيل الجحود لا على سبيل الإخبار بالحقيقة، والجحود هو نطق اللسان بخلاف ما يستيقنه القلب، هذا الجاحد يجحد الشيء ينكره. ففرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه كذبه في نفس الأمر لأنه قال عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وأخبر عن موسى عليه الصلاة والسلام برجعه لفرعون حين قال ما قال، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا، يعني هالكا. نعم. وقال الله عن المشركين عموما العرب قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم.
ولهذا كان القرآن ينزل بتقرير هذا النوع من التوحيد بصيغة استفهام التقرير كقوله تعالى أفي الله شك، وقوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، وقوله تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله، ونحو ذلك لأنهم يقرون به. وهذا النوع من التوحيد لم ينفع الكفار لأن
هنا بيّن الشيخ أن الاستقراء أيضا دل على أن نصوص الآيات التي جاءت في تقرير الربوبية جاءت بصيغة الاستفهام الاستنكاري. ما ضابط الاستفهام الاستنكاري؟ ضابطه إقرار المسؤول عن الجواب في نفس الأمر، هذا يسمى بالاستفهام التقريري، كانك تقول لشخص ألست تعلم أن زيدا حاضر، هذا يقول له كأن يستقبح فعله أن يفعل هذا الفعل وزيد حاضر، هذا الاستفهام الاستنكاري الاستفهام التقريري يقرر ما هو متفق عليه بين السائل والمسؤول في نفس الأمر في نفس الوجود، هذا ضابطه. وجاءت الآيات التوحيد في تقرير الربوبية على هذا المعنى لأن توحيد الربوبية كما يقول العلماء دليل على توحيد الألوهية. نعم.
وهذا النوع من التوحيد لم ينفع الكفار لأنهم لم يوحدوه جل وعلا في عبادته، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم.
هذا هو شركهم، يقرون بالربوبية ويجحدون الإلهية ويصرفونها لغير الله سبحانه وتعالى، إما من جهة طلب الشفاعة أو من جهة الوسائط، ولذلك لم ينفعهم هذا الإقرار بالربوبية.
النوع الثاني توحيده جل وعلا في عبادته، وهو الذي وقعت فيه جميع المعارك بين الرسل والأمم، وهو الذي أرسلت الرسل لتحقيقه، وحاصله هو معنى لا إله إلا الله، فهو مبني على أصلين هما النفي والإثبات من لا إله إلا الله. فمعنى النفي منه خلع جميع أنواع المعبودات لغير الله تعالى في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت، ومعنى الإثبات منها هو إفراده جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادة على الوجه الذي شرع أن يعبد به. وجل القرآن في هذا النوع. قال
جل القرآن نفي توحيد الإلهية، والنفي والإثبات مأخوذ من هذين من كلمة التوحيد، وهما ركنا التوحيد. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات، وهو أقوى أساليب الحصر عند البلاغيين. نعم.
وجل القرآن في هذا النوع. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
وما لم يكن فيه فهو وسيلة إليه، ما لم يكن فيه توحيد الإلهية في القرآن فهو وسيلة إليه، كالربوبية دليل على توحيد الإلهية، وأن من أقر بالربوبية لزمه أن يقر بالألوهية، ومن أقر بالألوهية فضمن هذا توحيد الربوبية.
وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقوله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. والآيات في هذا كثيرة جدا.
بل يقول ابن القيم: إن القرآن كله في التوحيد، هكذا يقول في المدارس: إن القرآن كله في التوحيد. نعم.
النوع الثالث هو توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته، وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين كما بينه جل وعلا.
ينبني على أصلين، انتبهوا إلى هذين الأصلين. نعم.
الأول هو تنزيهه تعالى عن مشابهة صفات الحوادث،
ويدل عليه قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ولم يكن له كفوا أحد. وكل ما خطر بذلك كما قال السلف: الله خلاف ذلك، ولا يعلم ما هو إلا هو، ولا يعلم كيف هو إلا هو، كما جاء عن ابن ماجشون وغيره من أئمة السلف. نعم.
والثاني هو الإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مجازا على الوجه اللائق.
حقيقة لا مجازا، لأن المجاز أخو الكذب مقابل الحقيقة، ويدل عليه قوله تعالى: هو السميع البصير، وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخره. نعم.
حقيقة لا مجازا على الوجه اللائق بكماله وجلاله، وهو معلوم أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله.
تمام.
ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا معنى قول السلف: إن الأسماء والصفات أو باب الأسماء والصفات توقيفي، وهذا في جميع الشرع، الشرع كله مبني على التوقيف، لكن يخصون هذا الباب بكثرة ما وقع فيه من الاختلاط والخلق والتلبيس. نعم.
والله عز وجل يقول عن نفسه: أأنتم أعلم أم الله.
قل أأنتم أعلم أم الله. نعم.
ويقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد بين تعالى نفي المماثلة عنه بقوله: ليس كمثله شيء، وبين إثبات الصفات له على الحقيقة بقوله: وهو السميع البصير.
وهذه الآية فيها رد على المعطلة الذين عطلوا الله عن أسمائه وصفاته بقوله: وهو السميع البصير. وفيها رد على الممثلة الذين فهموا من نصوص الصفات التمثيل لله عز وجل بخلقه. نعم.
فأول الآية يقضي بعدم التعطيل، فيتضح من الآية أن الواجب إثبات الصفات حقيقة من غير تمثيل، ونفي المماثلة من غير تعطيل. وبين عجز الخلق عن الإحاطة به جل وعلا، فقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
وفي الآية الأخرى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
وأما المسألة الثانية التي هي الوعظ،
انتهى من تقرير مسألة التوحيد الذي هو أصل الإسلام، ولا يصح ما بعده إلا به، ولا يقبل ما بعده إلا به، ومن أراد علاج أمراض الأمة فليبدأ بعلاج ما يعارض ويناقض هذا التوحيد، كما ذكرنا في آخر مجلس في هذه المقامات في الوسائل التي تجتمع عليها كلمة أهل الإسلام. نعم.
وأما المسألة الثانية التي هي الوعظ، فقد أجمع العلماء على أن الله تعالى لم ينزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرا أعظم من موعظة المراقبة والعلم، وهي أن يلاحظ الإنسان أن ربه جل وعلا رقيب عليه، عالم بكل ما يخفي وما يعلم. وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم مثلا يصير به المعقول كالمحسوس. قالوا: لو فرضنا ملكا سفاكا للدماء.
قبل هذا المثال الله عز وجل قال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فقال جل وعلا: واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا. وربنا جل وعلا قال: ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، إلى آخر ذلك من النصوص. وهذا أعظم واعظ في قلب المؤمن، وهو واعظ رحيم. وضرب الشيخ بعد ذلك مثلا يصير فيه يقول: المعقول في حكم المحسوس، لأن متلقى العلوم إما بالحس، والذي مرجعه كم؟ خمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس، هذا يسمى بالعلم المحسوس، ما يحسه الإنسان. والعلم المعقول الذي مرجعه إلى المعقولات، ليس له شيء في خارج، يعني ليس له شيء من خارج الذهن، وإنما هو متصور في العقل، مدرك بالعقل. نعم.
قالوا: لو فرضنا ملكا فتاكا للدماء، قتالا للرجال شديد البطش والنكال، وسيافه قائما على رأسه، والنطع مبسوط، والسيف يقصر دما، وحول ذلك الملك بناته وأزواجه، أيخطر في البال أن يهم أحد من الحاضرين بريبة أو نيل حرام من بنات ذلك الملك وأزواجه، وهو عالم به ناظر إليه؟ لا وكلا، ولله المثل الأعلى، بل كل الحاضرين يكونون خائفين، خاضعة قلوبهم، خاشعة عيونهم، ساكنة جوارحهم، غاية أمانيهم السلامة. ولا شك ولله الأعلى المثل الأعلى أن الله جل وعلا أعظم اطلاعا وأوسع علما من ذلك الملك، ولا شك أنه أعظم نكالا وأشد بطشا وأفظع عذابا، وحماه في الأرض محارمه. ولو علم أهل بلد أن أمير البلد يصبح عالما بكل ما فعلوه بالليل لباتوا خائفين وتركوا جميع المناكر خوفا منهم. وقد بين تعالى أن الحكمة التي خلق الله الخلق من أجلها،
يعني هنا ضرب الشيخ هذا المثل، يقول: لو افترض وجود ملك وضع حدودا وأشوارا وأحضر ما له حرمة عنده وحريمه من نسائه وجواريه، وأحضر الناس في هذا المقام، وعنده سياف يأمره فيسفك الدم ويقطع الرؤوس، عنده النطع والسيف، هل هناك من تسول له نفسه مع هذا المقام ومع هذا التهديد الفعلي أن يهم بأمر سوء فيما يتعلق بمحارم هذا السلطان أو هذا الملك؟ لا، والله له المثل الأعلى، جعل محارمه وجعل الحدود الشرعية هي المحارم، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه.
وقد بيّن تعالى أن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها هي أن يبتليهم، أي يختبرهم أيهم أحسن عملا. قال في أول سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. وقال في الملك:
هذا اللام بالتعليل، ليبلوكم يعني لأجل أن يبتليكم أيكم أحسن عملا. نعم.
وقال في الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهاتان الآيتان تبينان المراد من قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما كانت الحكمة في خلق الخلائق الاختبار المذكور، أراد جبريل أن يبين للناس طريق النجاح في ذلك الاختبار، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإحسان، أي وهو الذي خلق الخلق لأجل الاختبار فيه. فبين صلى الله عليه وسلم أن طريق الإحسان هي هذا الزجر الأكبر، والواعظ الأعظم هي هذا الزجر الأكبر. فبين صلى الله عليه وسلم أن طريق الإحسان هي هذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم المذكور، فقال: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا لا تقلب ورقة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأعظم، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال تعالى: إلى أن قال وما يلفظ من قول وقوله تعالى إلى أن قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله تعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين.
نعم.
وقوله تعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، فلا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. ونحو ذلك.
أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يعني يقول أنك ما تكاد تقلب صفحة من المصحف إلا وتجد هذا الواعظ وهذا الزاجر، وهو واعظ الرقيب وزاجر الرقيب. وهذا أيضا من تأمل في القرآن ودقق فيه يجد أنه لا يجد مثل هذه الألفاظ التي عنا فيها الشيخ أنها موجودة في كل وجه، لكن يجد له نظائر وهو أسماء الله سبحانه وتعالى. فلا تكاد تخلو صفحة من صفحات هذا المصحف أو المصحف أو المصحف ثلاثة الأوجه، لا تكاد تخلو صفحة من إلا وتختم فيه آيات باسم من أسماء الله أو اسمين: إنه كان سميعا بصيرا، والسميع البصير، والسميع العليم، وهو العليم الحكيم، وهو العليم الخبير. هذا أيضا زاجر وواعظ، وهو استحضار أسماء الله واستحضار آثارها وثمارها. نعم.
ونحو هذا في كل موضع من القرآن. وأما المسألة الثالثة التي
انتهى منها، انتهى من هذه النقطة، وهي الواعظ الذي يؤثر في الإنسان، واعظ الرقيب. والواعظ قد يكون من هذا الجنس الذي يأتي من جهة الإنسان نفسه بتأمله وتدبره، وقد يكون هذا الواعظ بفعل آخر من تبكير العلماء و تعليمهم ووعظهم وخطابتهم، لكن هذا الذي ذكره الشيخ هو أنفع للإنسان من وعظ غيره. لما؟ لأنه ملاصق له، دائم المعية فيه، دائم الاستحضار. أما واعظ الخطيب الذي يخطب في يوم الجمعة، أو واعظ المعلم، أو واعظ المذكر، فهذا يأتي على حسبه، يأتي على حسبه. فإذا تأمل الإنسان إلى أن هذا الواعظ هو أعظم واعظ، استغنى عن ذكر غيره مع حاجته إليه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والانتفاع بالذكرى والانتفاع بالواعظ إذا كانت من جهة خارجية عن الإنسان، لا بد فيه من استحضار أمرين اثنين أشار إليهم ابن القيم رحمه الله في المدارس، أو جعلها ثلاثة، إلا أنني يغلب على ظني أنني نسيت الثالث. هذان الأمران هما غض الطرف عن عيب الواعظ، وهذا أمر مهم، ويعنون بالعيب الذي يعارض به الإنسان من جهة بشريته، أو من جهة طبعه، أو من جهة مخالفته التي لا تفضي إلى القدح في أخذ العلم عنه، لا تفضي إلى المنع من أخذ العلم عنه كبدعة أو فسوق ظاهر. لكن إذا كان عند الإنسان عيب، فإن الذي يحضر الموعظة لا ينتفع بها إلا حين يغض الطرف عن عيب ذلك الواعظ الذي هو على الأقل يراه في نفسه أنه من جنس العيب، لأنه إذا دقق فيه أرد ما عند الواعظ من الحق وما عنده من الذكرى. فأنت هذا الأمر. الأمر الثاني هو استشعار الافتقار إلى هذا الواعظ، وأن لا يكون حضور الإنسان في الموعظة أو استماعه لها استماع تسلية، وإنما يشعر فقر نفسه إلى ما يتلى عليه، إلى ما يعظ به. ولو حضر الناس مجالس العلم والدروس والخطب بهذه النفسية وهذا التهيؤ، واستحضروا قول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، أن فقرهم إلى العلم، وأن فقرهم إلى الوعظ، وأن فقرهم إلى التذكير أعظم من فقرهم إلى الرزق وما تتغذى به الأبدان، أن فقرهم إلى ما تتغذى به الأرواح أعظم من فقرهم إلى ما تتغذى به الأبدان. وهناك أمر ثالث ذكره ابن القيم، لعلكم تراجعونه في المدارس. نعم، هذان هما الأهم على كل حال. نعم.
وأما المسألة الثالثة التي هي الفرق بين العمل الصالح وغيره، فقد بيّن القرآن العظيم أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور، وما اختل واحد منها فلا نفع فيه بصاحبه يوم القيامة. الأول أن يكون مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الشروط، شروط العبادة، شروط صحة العبادة، يذكرها الشيخ ويذكر أنها ثلاثة. نعم.
الأول أن يكون مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن
وهو الاتباع. نعم.
لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ويقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول: قال الله أذن لكم أم على الله تفترون،
ويقول: وإن تطيعوه تهتدي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام.
الثاني أن يكون خالصا لوجهه تعالى، لأنه يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. الثالث،
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، كما في حديث المتفق عليه، حديث عمر. وهذان الشرطان هما شرطا العبادة، شرط قبول السعي أن يجتمعا فيه إصابة وإخلاص مع الله رب العالمين، وهو موافق الشرع الذي ارتضاه. نعم.
الثالث أن يكون مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة، لأن العمل كالسقف والعقيدة كالأساس. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فقيد ذلك بقوله وهو مؤمن، وقال في غير المؤمن: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، إلى غير ذلك من الآيات.
نعم، وهذا الشرط لا يذكره بعض أهل العلم ويرجعونه إلى الثاني وهو الإخلاص، إذ لا إخلاص مع عدم الإيمان، لا إخلاص مع عدم التوحيد. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فمن ذكر هذا الشرط الثالث ذكره من باب التوكيد على العناية به وهو صحة الإيمان والعقيدة الصحيحة، مع أن الإخلاص وفساد العقيدة نقيضان وضدان لا يجتمعان. نعم.
وأما المسألة الرابعة التي هي تحكيم غير الشرع الكريم، فقد بين القرآن
انتهى من المسألة الثالثة، وذلك لأن العمل الصالح هو أعظم أسباب صلاح الأرض ونفي فسادها. فكما أن الشرك فساد في الأرض فإن التوحيد صلاح لها، والله عز وجل قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بالشرك بعد التوحيد، لأن الأصل الذي كانت عليه البشرية الشرك أم التوحيد؟ التوحيد. التوحيد أول ما حصل الشرك حصل في قوم نوح، وجاء عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، كلهم على التوحيد. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه عنه نبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم في حديث عياض بن حمار المجاشعي أنه قال جل وعلا: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وهكذا ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: ولم يقل يسلمانه. لما؟ لأنه في الأصل مسلم. نعم.
وأما المسألة الرابعة التي هي تحكيم غير الشرع الكريم، فقد بيّن القرآن أنها كفر بواح وشرك بالله تعالى. ولما أوحى الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الشاتي تصبح ميتة، من قتلها؟ فقال: الله قتلها. فأوحى إليهم أن يقولوا له: ما ذبحتموه بأيديكم حلال، وما ذبحه الله بيده الكريمة حرام، فأنتم إذن أحسن من الله. أنزل الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وعدم دخول الفاء على زلة إنكم لمشركون قرينة ظاهرة على تقدير لام فوق أتل القسم، فهو قسم من الله أقسم به جل وعلا في هذه الآية الكريمة على أن من أطاع الشيطان في تشريعه تحليل الميتة أنه مشرك، وهو شرك أكبر مخرج عن الملة الإسلامية في إجماع المسلمين. وسيوبخ الله يوم القيامة مرتكبه بقوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى عن خليله: يا أبت لا تعبد الشيطان، أي باتباعه في تشريع الكفر والمعاصي. وقال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي ما يعبدون إلا شيطانا، وذلك باتباعهم تشريعه. وقال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم. وقال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم.
شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم.
فسماهم شركاء لطاعتهم لهم في معصية الله بقتل الأولاد. ولما سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن معنى اتخاذهم أربابا هو اتباعهم لهم في تحريم ما أحب الله وتحليل ما حرمه، وهذا الأمر لا نزاع فيه. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المنكرين. وقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فقوله صدقا أي في الأخبار، وعدلا أي في الأحكام. وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأما المسألة الخامسة،
هذه المسألة الرابعة، تكلم فيها الشيخ رحمه الله وإياه عن مسألة الطاعة المطلقة للشيطان بمخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع أمر الشيطان وعدم عصيان الشيطان في طاعة الرحمن جل وعلا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن كان هذا حاله فإنه لا شك في كفره وخروجه عن دائرة الإسلام، لأنه أحل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه، كما هو حالهم في الميتة، حتى أنهم من شبهتهم قالوا بأن الميتة التي كان موتها بعارض سماوي وينسبون هذا إلى فعل الرب سبحانه وتعالى، كيف تكون حراما وما تذبحونه أنتم بأيديكم يكون حلالا؟ أما كان من فعل الرب يكون، انظر إلى مجادلتهم. ولذلك الله عز وجل قال: وإن الشياطين ليوحون، هذا وحيهم، ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. سماهم الله مشركين في حالهم هذا الذي هم عليه. وأما الاستدلال على في هذا المقام على هذا الحكم بدون استفصال بقول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فلا يستقيم إلا مع التفصيل المعروف المعهود عند السلف والذي أجمعوا عليه، لأن هذا إجماع، بل حكى ابن عبد البر الإجماع على أن هذه الآية هي دليل الخوارج على تكفير الولاة، وأن المقصود بالكفر هنا كما جاء عن ابن عباس وتابعه السلف كفر دون كفر، وأنه ليس الكفر الذي يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام، لكن الشيخ ساق الأدلة المطلقة هنا أو العامة على هذا الحكم ليبينه. وهذه الآية لو قلنا بعمومها في الحكم ما بقي على وجه الأرض مسلم لا حاكم ولا محكوم، انتبه لهذا، لو قلنا بعموم هذه الآية والتسليم له في العموم، ليس المصنف، التسليم لهذا العموم، ما بقي على وجه الأرض مسلم لا حاكم ولا محكوم، انتبه لهذا، ولو لم تخرج من هذا المقام مع الإجماع إلا بهذه الفائدة بهذا المجلس فكان كافيا. قال الله تعالى، هذا مع تفاسير السلف، انت إذا تتبعت تفاسير السلف من أولها إلى آخر ما كتب وخط مما هو على مذهب واعتقاد أهل السنة والجماعة، لا تجدهم يخرجون عن هذا المعنى، لا تجدهم يخرجون عن هذا المعنى من أن حمل هذه الآية على الكفر دون الكفر ما لم يستحل هذا الحكم، أو يقول بأنه أفضل من حكم الله جل وعلا، أو بأنه مساو لحكم الله، فحيث وقع اعتقاد المساواة أو التقديم يعني أنه أفضل هذا كفر لا خلاف فيه. قال الله سبحانه وتعالى هنا: ومن لم يحكم بما أنزل الله، هذان عمومان، من اسم مبهم يدل على العموم، في كل حاكم بحكم هو خلاف حكم الله أو حكم رسوله عليه الصلاة والسلام، فهل أبقت على أحد؟ لم تبقى على أحد. وقوله جل وعلا بما، هذا اسم موصول بمعنى الذي، والأسماء الموصولة تدل على العموم، وألف تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم ك كذا كمن وما كانت موصولة أو شرطية هي مفيدة أيضا للعموم. وإذا فهم هذا فإنه يكون هذا العموم هو العموم الثاني عموم في كل محكوم به يخالف حكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأول عام في كل حاكم والثاني عام في كل محكوم به حتى ما يسمى بالأمور الشخصية وما أشبه ذلك. لاحظ عندما ذكر الله جل وعلا مسائل في الطلاق قال ذلك حكم الله أنزله إليه، هذا حكم الله. وعلى هذا فمن خالف حكم الله في حادثة أو نازلة أو مسألة دون تفريق أن يكون حكم بها عن طريق الهوى أو غير ذلك يتنزل عليه هذا الحكم. ولهذا قال طائفة من السلف وأئمة التفسير كما ذكرت لكم قول أبي عمر بن عبد البر هذه الآية هي دليل الخوارج في تفسير ولاة الأمر. وإنما نبهت على هذا المعنى في هذه المسألة التي ذكرها الشيخ بما يقتضيه إجماع السلف لئلا يفهم الكلام في معزل عن فهمهم وعن منهجهم وطريقتهم. علم إن شاء الله. نعم.
وأما المسألة الخامسة التي هي أحوال الاجتماع فقد كفى فيها القرآن الغليل وأنار فيها السبيل، فانظر إلى ما يأمر الرئيس الكبير أن يفعله مع مجتمعه. قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وانظر إلى ما يأمر المجتمع العام أن يفعله مع رؤسائه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وانظر إلى ما يأمر الإنسان أن يفعله مع مجتمعه الخاص كأولاده وزوجته. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وانظر كيف ينبهه على الحذر والحذر من مجتمعه الخاص ويأمر إن عثر على ما لا ينبغي أن يعفو ويصفح فيأمره أولا بالحزم والحذر وثانيا بالعفو والصفح. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وانظر إلى ما يأمر أفراد المجتمع العام أن يتعاملوا به فيما بينهم. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
تمام على قراءتكم. لا بأس قالوا
لعلكم تذكرون.
لا بأس.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم إلى غير ذلك. ولما كان المجتمع لا يسلم فرد من أفراده كائنا من كان من مناوئه ومعاد معاديه من مجتمعه الإنسي والجني ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. وكان كل فرد محتاجا إلى علاج هذا الداء الذي عمت به البلوى وأوضح تعالى علاجه في ثلاثة مواضع من كتابه.
هنا قبل ما انتقل إلى ثلاث المواضع ذكر الشيخ رحمه الله وإياه هذا الأصل العظيم وهو الأصل الخامس من هذه الأصول التي ذكرها وهو القواعد التي ينبني عليها اجتماع المجتمع المسلم. ما الذي يؤمر به المجتمع وما الذي ينهى عنه؟ وكل هذا بين الله أصوله في القرآن وعلى الخصوص في سورة الحجرات. فإنها عامة في تفصيل المعاملات التي تقع بين المسلمين وفض النزاعات. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فيها النهي عن الغيبة ويلحق بذلك النميمة، والنهي عن التجسس، والنهي عن رفع الصوت أمام النبي عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا، ورفع الصوت أمام عند سنته، وما يتعلق بالنزاعات والخصومات. فهو قواعد عظيمة. ما الذي يؤمر به المجتمع، وكيف يقوم، وكيف يصرف المجتمع، وما الذي ينهى عنه؟ وهذا الأصل من أعظم الأصول وأجلها، وبها صلاح الناس في دينهم ودنياهم. ولهذا قيل قديما: الإنسان مدني بالطبع. مدني الإنسان بالطبع. ما يمكن أن يكون الإنسان خالي الذهن وخالي الحاجة عن غيره من أم أو أب أو أخ أو أخت أو زوج أو ولد. لا بد وأن يكون مخالطا، لا بد وأن يكون مخالطا لهم. ولهذا أيضا كان شيخ الإسلام رحمه الله يستعمل كثيرا عبارة: الناس كأسراب الغطاء، يأخذ بعضهم من بعض. الغطاء نوع من الطيور، كأسراب الغطاء يأخذ بعضهم من بعض. فالناس يقلد بعضهم بعضا، ويأخذ بعضهم بعضا، ويعيشون حياة اجتماعية. هذه الحياة الاجتماعية يحتاجون فيها إلى أصول، فيها ما هو مأمور وفيها ما هو منهي عنه. وقد سمعتم هذه النصوص التي أفادها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم،
أوضح تعالى علاجه.
وأنتم أيضا ترون أن كل أصل من هذه الأصول ومسألة من هذه المسائل كتاب مستقل في نفسه، ومحاضرة مستقلة في نفسه، ولكن كما يقولون يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. نعم،
أوضح تعالى علاجه في ثلاثة مواضع من كتابه، بين فيها أن علاج مناوءة الإنسي هو الإعراض عن إساءته ومقابلته.
لاحظ الفرق بين شياطين الإنس والجن.
بين فيها أن علاج مناوءة الإنسي هو الإعراض عن إساءته ومقابلتها بالإحسان، وأن الشيطان
مقابلته هو الإعراض ومقابلته. نعم،
هو الإعراض عن إساءته ومقابلتها بالإحسان، وأن شيطان الجن لا علاج لدائه إلا الاستعاذة بالله من شره. الموضع الأول قوله تعالى: في أخريات الأعراف.
يعني إذا انتبهتم إلى هذا الأصل، الشياطين نوعان، والمسيئون إلى الإنسان نوعان: شياطين الإنس وشياطين الجن. شيطان الإنس إن لم يندفع بالإحسان إليه فلا دافع له، فليس لك علاج معه إلا عزلته واجتنابه والبعد عنه، لا دافع له إلا هذا. الله عز وجل قال كما سيذكر الشيخ: ادفع بالتي أحسن السيئة. فإذا لم يندفع فلا دافع له، ولا رافع بالبلاء الذي نزل بسببه إلا أن يشاء الله جل في علاه. أما شيطان الجن فيكفي أن تستعيد بقلب حاضر فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فالموضع الأول قوله تعالى: في أخريات الأعراف في الإنسي، خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهل، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفي نظيره: من شياطين الجن، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الموضع الثاني في سورة المؤمنين، قال فيه في الآية: ادفع
هذا على العمل. في سورة المؤمنين على الإعمال، إعمال حرف الجر. في سورة المؤمنون لهذا تجده في كثير من الكتب، هذا على سبيل الحكاية. نعم،
الموضع الثاني في سورة المؤمنين، قال فيه في الآية: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وفي نظيره الآخر: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وفي نظيره الآخر وقل قوله تعالى وقل ربي أعوذ
منها،
وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الموضع الثالث في فصله، وقد زاد فيه تعالى التصريح بأن ذلك العلاج السماوي يقطع ذلك الداء الشيطاني، وزاد فيه أيضا أن ذلك السماوي لا يعطى لكل الناس، بل لا يعطاه إلا صاحب النصيب الأوفر والحظ الأكبر. قال فيه في الآية: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال في نظيره الآخر: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وبين في مواضع أخرى أن ذلك الرفق واللين لخصوص المسلمين دون الكافرين. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الشدة في محل اللين حمق وخرق، واللين في محل الشدة ضعف وخور.
هذا هو. ولذلك الإنسان لا بد له من حكمة في معاملة الأمور. الإنسان الذي يعالج الأمور بالدفاع في كل مواطنها ومنازلها مفسد، والإنسان الذي يتخذ المياعة والركون إلى المبطلين علاج أيضا في جميع أموره في جميع الأمور والأخطاء مفسد، ولم يقوم له صلاح على الإطلاق. ولكن الحكمة تنزيل الأمور في منازلها، ومن درس القرآن ليتبين له منهج المعاملة، والسنة ليتبين له منهج المعاملة في اللين والشدة وما يحتاجه المقام، ولكل مقام المقال، يجد علاجا لهذا الأمر. وبهذا تعلم خطأ من يقول إن الأصل في الدعوة هو الرفق. ما عندنا أصل، وهذا غلط. لا عندنا نقول الأصل في الدعوة الرفق، ولا نقول الأصل في الدعوة الشدة، ولكن كل مقام له مقاله وله حيثيته. ولو قيل الأصل في الدعوة الرفق في من يقبل مثل هذا، أو في من الأصل فيه وقوع الخطأ منه للعناد، كان هذا صحيحا. لكن بعض الناس إنما نبهنا وقلنا غلط لأنه جر ذيل المسألة في جميع الأمور، فلم يستعمل الشدة في أي مقام وفي أي مقال مهما احتاجته، فهذا غلط ليس بصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذه المقامات كلها مع خير الخلق. لما تكلم الرجل في الصلاة يعني شمت العاطفة وقال يرحمك الله وضرب الناس على أصحابهم، ولما انتهى الرجل من صلاته أقبل عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. حتى قال هو معاوية بن الحكم السلمي: ما رأيت معلما أفضل ولا أرفق منه عليه الصلاة والسلام. وأيضا الرجل الذي بال في طائفة المسجد زجره الناس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجرموه. وقال: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا. ولما طول الملازم له في العلم في الصلاة وهو معاذ بن جبل، قال له: أفتان فتان يا معاذ؟ ولما قال كما مر معنا في المجلس الماضي لما قال أبو بكر رضي الله عنهم: تتكلمون في سادة قريش، قال: إن كنت قد أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فلكل مقام مقال. أحيانا قد يستعمل الداعي أو المعلم منهج الشدة، وقد يستعمل منهج الرفق واللين، فهو الخبير بما يصلح للداعي. نعم.
الشدة في محل اللين حمص وخرق، واللين في محل الشدة ضعف وخور.
الله أكبر.
إذا قيل حلم قلت للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل.
نعم.
وأما المسألة السادسة التي هي مسألة الاقتصاد، فقد أوضح القرآن أصولها التي يرجع إليها جميع الفروع، وذلك أن مسائل الاقتصاد راجعة إلى أصلين: الأول حسن النظر في اكتساب المال، الثاني حسن النظر في صرفه في مصارفه. فانظر كيف فتح الله في كتابه الطرق إلى اكتساب المال بالأسباب المناسبة للمروءة والدين، وأنار السبيل في ذلك. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى وأحل لكم وأحل الله البيع، وقال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا إلى غير ذلك. وانظر كيف يأمر بالاقتصاد في الصدر.
هنا الشيخ رحمه الله يقرر أن الاقتصاد راجع إلى أصلين. الأصل الأول النظر في طرق المكاسب، كيف يكتسب الإنسان المال الحلال، والثاني النظر في إنفاق هذا المال. ويدل على هذا الأصل حديث أبي برزة الأسلمي، وجاء من حديث ابن مسعود عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفيها قال وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وجاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال ويأتي على الناس زمان لا يبالي المرأة من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام، ونحو هذا عنه عليه الصلاة والسلام كثير. وقد يقول قائل النظر في الإنفاق ظاهر في دفع الفساد، فمن أين يكون؟ لأن بعض الناس لا يهمه النقد، وإنما يهمه الحال والواقع، مع أنه لا تعارض بين الواقع والحال وبين النقد الوارد في الكتاب أو السنة. فيقول وجوه الكسب ظاهرها أنها نماء للمال من أي وجه كان، ولهذا أطلق العنان لمسألة الكسب أن يكسبوا من كل مكان، وخفي عليهم الأمر الباطل الذي يحاسب الله جل وعلا عليه عباده في الدنيا وفي الآخرة، من جهة أن المال الحرام ممحق للمال الحلال. ولهذا قال الله جل وعلا في حق الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وإن كان أحيانا في ظاهر الأمر أن صاحب هذا المال عنده نماء، إلا أنه لا يجد نفعا فيه ولا بركة ولا صلاحا لا في صحته ولا في أهله ولا في شيء من ذلك، وهذا الذي يعيشون عليه ويمرون به. فتتنبه إلى هذين الأصلين فهما أصلان مهمان. نعم.
وانظر كيف يأمر بالاقتصاد في الصرف، قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما،
وسطا يعني. نعم.
وقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وانظر كيف ينهى عن الصرف فيما لا يحل عن الصرف
عن الصرف 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 طيب.
وانظر كيف ينهى عن الصرف فيما لا يحل الصرف فيه، قال تعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وأما المسألة السابعة التي
يعني الثامن، هذا لا بد من النظر في الإنفاق كيف يكون وأن يتوسط الإنسان، وهذا يدل عليه ما تقدم من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني في أي شيء أنفقه.
وأما المسألة السابعة التي هي السياسة، فقد بيّن القرآن أصولها وأنار معالمها وأوضح طرقها، وذلك أن السياسة التي هي مصدر كاس يسوس إذا دبر الأمور وأدار الشؤون تنقسم إلى قسمين، خارجية وداخلية. أما الخارجية فمدارها على أصلين، أحدهما إعداد القوة الكافية لقمع العدو والقضاء عليه، وقد قال تعالى في هذا الأصل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، والثاني الوحدة الصحيحة الشاملة حول تلك القوة، وقد قال تعالى في ذلك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقد أوضح القرآن ما يتبع ذلك من الصلح والهدنة ونبذ العهود لتقتضى الأمر ذلك، قال تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، وقال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وقال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، وقال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وأمر بالحذر والتحرر من مكائدهم وانتهاجهم من الفرص، فقال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم، ونحو ذلك من الآيات. وأما السياسة الداخلية فمسائلها راجعة إلى نشر الأمن والطمأنينة داخل المجتمع وكف المظالم ورد الحقوق إلى أهلها. والجواهر العظام التي عليها مدار السياسة الداخلية ستة. الأول الدين.
يعني الشيخ هنا رحمه الله تكلم على مسألة السياسة الشرعية، شيخ الإسلام صنف فيها كتابا حافلا سماه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وذكر أن السياسة التي فيها صلاح الدين والدنيا راجعة إما إلى سياسة الملك من جهة الداخل وهو الذي سيتكلم عليه الآن، أو سياسة الملك من جهة الخارج وهو معاملة غير المسلمين في الغالب، في الغالب، وقد يكون أيضا في معاملة المسلمين إذا صاروا دويلات وممالك يحكمها، يحكم كل مملكة ملك أو كل دولة رئيس أو حاكم أو وزير أو سلطان أو ما أشبه ذلك، كما جرى عليه العمل في تأخر القرون وهو أمر معتبر حكى عليه الإجماع الشوكاني، وما زال الإجماع السكوتي منذ تفرق المسلمون بعد خلافة بني العباس وصاروا ملوك طوائف على اعتبار أن هذا ملك وأن هذا حكم وأنه يلزم فيه ما يلزم، ما يلزم في الملك العام، خلافا لبعض العلماء ممن تقدموا بعض المعاصرين من عدم اعتبار الطاعة إلا مع الخلافة، وهذا قول الشاذ لا يلتفت إليه. والسياسة الخارجية والسياسة الداخلية مبناها على أصلين أيضا كان يعني يذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى، وربما تأتي في الأمور التي سيذكرها الستة، أن هما النظر إلى المأمور به شرعا، والثاني النظر إلى المسكوت عنه وفيه مصلحة للناس. وإنما نقول هذا لأننا رأينا بعض العصريين إذا تكلموا عن الطاعة قالوا إنما تجب الطاعة في المأمور به شرعا، وهذا قول باطل. ومعنى هذا فإنه لا يجب طاعة ولي الأمر مثلا في تنظيم أمور الناس في محاشمهم مثلا في طرق شيرهم وما أشبه ذلك، فيجب من النظر في هاتين الجهتين، يجب النظر في هاتين الجهتين. نعم.
والجواهر العظام التي عليها مدار السياسة الداخلية ستة. الأول الدين، وقد جاء الشرع بالمحافظة عليه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وفي ذلك ردع بالغ عن تبديل الدين وإضاعته،
وهذا راجع إلى المقاصد الشرعية الخمسة الكبرى. نعم.
الثاني الأنفس، وقد شرع الله في القرآن القصاص محافظة عليها، قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا الآية.
إذن الأول حفظ الدين، والثاني حفظ النمس.
الثالث العقول، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليها، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وفي الحديث كل
من أين هذا؟ من أين يدل هذا الدليل على حفظ العقل؟ تغييب العقل بالخمر، لأن الخمر ما ثامر العقل وغطاه، واترك الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. نعم.
وفي الحديث كل مسكر حرام، ما أذكر كثيره فقليله حرام،
من أي شيء كان عند الجمهور. نعم.
ولأجل المحافظة على العقول وجب الحد على الشارب على شارب الخمر. الرابع الأنفس،
إذا حفظ الدين يندفع بقتل المرتد، وحفظ النفس عمدا يعني يندفع بقتل القاتل أو بفرض الدية على قتل الخطأ حتى يتنبه الآخرون. نعم. وحفظ العقل بإقامة الحد على شارب الخمر. نعم.
الرابع الأنساب، وللمحافظة عليها شرع الله حد الزنا، قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الآية. الخامس الأعراف، ولأجل المحافظة عليها شرع الله جلد القاذف 80، قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة.
يعني حتى لا تراك الأعراض يتكلم الإنسان بكلام جزاء ويطعن في عرض إنسان ويرميه بالزنا أو باللواط أو الفواحش أو ما أشبه ذلك. فشرع الله سبحانه وتعالى إقامة الحد أيضا في حفظ الأعراض من الكلام الباطل. نعم.
السادس: الأموال. ولأجل المحافظة عليها شرع الله قطع يد السارق. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فتبين أنه من الواضح أن اتباع القرآن كفيل للمجتمع بجميع مصالحه الداخلية والخارجية.
العرب من قديم كانوا يقولون: القتل أنفى للقتل. هذه قاعدة، هي قاعدة جاهلية، قاعدة جاهلية. كانوا مع انتهاكهم وسفكهم للدماء، ومع هذا بعض قبائل العرب كانوا يحرصون على هذا، يقولون: القتل أنفى للقتل. كيف القتل أنفى للقتل؟ إذا قتل القاتل انتفى قتل قتيل آخر بقتله. ولهذا قال الله عز وجل مؤكدا على هذا المعنى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم.
وأما المسألة الثامنة التي هي تسليط الكفار على المسلمين.
لأنه في بداية الأمر قال ستة.
نعم ستة.
كيف السابع؟ السادسة.
السادسة وبعد ما قال السابعة.
لا انتبهوا. سياسة داخلية. لحظة. الستة كم ذكر منها؟
ستة.
ذكر ستة؟ ما هي؟ لحظة، إذا ما هي؟ حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، الأنساب، الأعراض، المال. هو مع من يقول من العلماء بأن المقاصد ستة، فيجعلون الأعراض غير الأنساب، وبعضهم والخمسة المشهورة أنهم يقولون حفظ الأنساب ويدخل فيها حفظ الأعراض.
وأما المسألة الثامنة التي هي تسليط الكفار على المسلمين، فقد استشكلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود بين أظهرهم، وأفتى الله جل وعلا فيها بنفسه في كتابه فتوى سماوية أزال بها ذلك الإشكال. وذلك أنه لما وقع بالمسلمين ما وقع يوم أحد استشكلوا ذلك، فقالوا: كيف يدال منا المشركون ويسلطون علينا ونحن على الحق؟ يدال
كيف يجاب علينا؟ قال منا ولا علينا؟
منا.
معروف معروف، لكن الإشكال في التعدية، في التعدية بمن؟
كيف يجاب منا المشركون ويسلطون علينا ونحن على الحق وهم على الباطل؟ فأفتاهم الله في ذلك بقوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقوله تعالى: قل هو من عند أنفسكم، أوضحه على التحقيق بقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فبين في هذه الفتوى السماوية أن سبب تسليط الكفار عليهم جاءهم من قبل أنفسهم، وأنه هو تفاشلهم وتنازعهم في الأمر.
قل هو من عند أنفسكم. نعم.
وأنه هو تفاشلهم وتنازعهم في الأمر وعصيان بعضهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ورغبتهم في الدنيا، وذلك أن الرماة الذين كانوا بسفح الجبل يمنعون الكفار أن يأتوا للمسلمين من جهة ظهورهم، طمعوا في الغنيمة عند الهزيمة المشركين في أول الأمر، فتركوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل رغبتهم في عرض من الدنيا ينالونه. وأما المسألة التاسعة،
هذه المسألة هي نوع من الابتلاء. الله عز وجل ابتلى المؤمنين بالكفار وابتلى الكفار بالمؤمنين ليبلو بعضكم ببعض. وهذا الابتلاء يدخل فيه أن يدال الكفار أحيانا وأن يدال المؤمنون أحيانا. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان عن الحرب بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الحرب بيننا وبينهم شجاب يدير علينا وندير عليه. هكذا كان، هذا كان بعد أحد وفي حال الحديبية، ولذلك قال نحن الآن منه في مدة، يعني خطاب هرقل مع أبي سفيان كان بعد السنة السادسة بعد الخندق وبعد هذه الغزوات. فقال يعني حبينا وبينهم شجاب، أخبر هرقل أن هذا شأن الأنبياء. نعم.
وأما المسألة التاسعة التي هي مسألة ضعف المسلمين وقلة عددهم وعددهم بالنسبة إلى الكفار، فقد أوضح الله جل وعلا علاجها في كتابه، فبين أنه إن علم من قلوب عباده الإخلاص كما ينبغي كان من نتائج ذلك الإخلاص أن يقهر ويغلب من هو أن يقهر ويغلب من هو أقوى منه
ويغلب
أن يقهر ويغلب من هو أقوى منهم. ولذا لما علم جل وعلا من أهل بيعة الرضوان بالإخلاص كما ينبغي ونوه بإخلاصهم في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، بين أن من نتائج ذلك الإخلاص أنه تعالى يجعلهم قادرين على ما لم يقدروا عليه، قال تعالى وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، فصرح بأنهم غير قادرين عليها وأنه أحاط بها فأقدرهم عليها وجعلها غنيمة لهم كما علم من إخلاصهم. ولذلك لما علم وأنه أحاط بها فأقدرهم عليها وجعلها غنيمة لهم لما علم من إخلاصهم. ولذلك لما ضرب الكفار على المسلمين في غزوة الأحزاب ذلك الحصار العسكري العظيم المذكور في قوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وكان علاج هذا الضعف والحصار العسكري الإخلاص لله وقوة الإيمان به. قال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، فكان من نتائج ذلك الإخلاص ما ذكره الله بقوله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا، وهذا الذي نصرهم الله به ما كانوا يظنونه هو الملائكة والريح. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ولأجل هذا كان من الأدلة على صحة دين الإسلام أن الطائفة القليلة الضعيفة المتمسكة به تغلب الكثيرة القوية الكافرة. قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولذلك سمى الله تعالى يوم بدر آية وبينة وفرقانا لدلالته على صحة دين الإسلام. قال تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وذلك يوم بدر. وقال تعالى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وذلك يوم بدر. وقال تعالى يهلك من هلك عن بينة الآية وذلك يوم بدر على ما حققه بعضهم. ولا شك أن غلبة الفئة القليلة الضعيفة المؤمنة للكثيرة القوية الكافرة دليل على أنها على حق وأن الله هو الذي نصرها كما قال في وقعة بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الآية. والمؤمنون الذين وعدهم الله بالنصر وبين الله تعالى صفاتهم وميزهم بها عن غيرهم قال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، ثم ميزهم من غيرهم بصفاتهم في قوله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهذا العلاج الذي أشرنا إليه أنه علاج للفطار العسكري، أشار تعالى في سورة المنافقين إلى أنه أيضا علاج للفطار الاقتصادي، وذلك في قوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وهذا الذي أراد المنافقون أن يفعلوه بالمسلمين هو علم الفطار الاقتصادي، وقد أشار تعالى إلى أن علاجه قوة الإيمان به وصدق التوجه إليه جل وعلا في قوله تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. لأن من بيده خزائن السماوات والأرض لا يضيع ملتجئا إليه مطيعا له. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وبين ذلك أيضا بقوله تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وأما المسألة العاشرة،
هذه المسألة ظاهرة في المعنى أن ضعف وقلة العدد وقلة العدد ليس شرطا لا في النصر ولا في الهزيمة، وإنما هو الإيمان. فقد يكون النصر مع قلة العدد والعدد، وقد تكون الهزيمة مع كثرة والعدد والعدد. نعم، وهو ظاهر معنا.
وأما المسألة العاشرة التي هي مشكلة اختلاف القلوب، فقد بيّن تعالى في سورة الحشر أن سببها عدم العقل بقوله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ثم بيّن السبب بقوله تعالى: ذلك لأنهم قوم لا يعقلون.
هذه في اليهود، والله عز وجل هانا عن التشبه بهم. نعم.
ودواء ضعف العقل هو إنارته باتباع نور الوحي، لأن الوحي يرشد إلى المصالح التي تقصر عنها العقول. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فبين في هذه الآية أن نور الإيمان يحيا به من كان ميتا ويضيء له الطريق التي يمشي فيها. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات. وبالجملة فالمصالح البشرية التي بها نظام الدنيا راجعة إلى ثلاثة أنواع.
يعني هنا يتكلم على مسألة اختلاف القلوب، ولا شك أن أن أعظم الأسباب في اختلاف القلوب هو مخالفة الكتاب والسنة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سوى الصفوف ماذا كان يقول؟ لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذا في أمر يتهاون فيه الناس ويحكم عليه جماهير أهل العلم بأنه سنة، فكيف بالاختلاف في العقائد والاختلاف في التوحيد والاختلاف في المناهج؟ نسأل الله العافية. نعم.
وبالجملة فالمصارف البشرية التي بها نظام الدنيا راجعة إلى ثلاثة أنواع. الأول: درء المفاسد المعروف عند أهل الأصول بالضروريات، وحاصله دفع الضرر عن الستة التي ذكرنا قبل.
دفع الضرر عن الدين، عن العقل، عن المال، عن العرض. نعم.
عن الدين والنفس والعقل والنسب والعرض والمال. الثاني: جلب المصالح المعروف عند أهل الأصول بالحاجات، ومن فروعه البيوع على القول بذلك، والإيجارات، وعامة المصالح المتبادلة بين أفراد المجتمع على الوجه الشرعي. النوع الثالث: التحلي بمكارم الأخلاق والجري.
وهذان الأصلان المذكوران، وهو دفع جلب المصالح ودفع المفاسد، عليهما بناء الدين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وقال تلميذ العلامة ابن عثيمين: الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر. نعم.
النوع الثالث: التحلي بمكارم الأخلاق والجري على محاسن العادات، المعروف عند أهل الأصول بالتحسينات والتتميمات، ومن فروعه خصال الفطرة كعفاء اللحية وقص الشارب إلى آخره.
يعني عندنا ضرورات وهي ما لا بد للإنسان منه ولا تقوم مصالحه في الدين والدنيا إلا به، وهي الخلق أو الصف المذكورة سابقا. وعندنا حاجيات، وهي الأشياء الزائدة على هذه الأشياء الخمس، وهي في نفس الأمر أيضا لا تقوم مصالح الدنيا إلا بها، لكنها لا تبلغ إلى حد الخمس. وعندنا التحسينات، وهي التوسع في الدنيا، أشياء محسنة كما يقولون، وما أكثرها في هذه الأقطار. نعم.
ومن فروعه أيضا تحكيم المستقدرات ووجوب الإنفاق على الأقارب الفقراء، وكل هذه المصالح لا يكون شيء أشد محافظة عليها بالطرق الحكيمة السليمة من دين الإسلام. قال تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لهذا تكون انتهت هذه الرسالة، والتي هي عبارة عن محاضرة عقدت في المسجد النبوي، وعلى الغالب أنها عقدت قبل عام 1980. لماذا قلت هذا؟ 1380 يعني من الهجرة، عام 1380. سبحان الله، لو خلاص صلوها عشان ما تتشجعوا على هذا الأمر. لماذا قلنا هذا؟ لأن الذي يربط أول المجالس بآخرها ولا يتسلط عليه الشيطان يستحضر. ماذا قلنا؟ ملك المغرب متى توفي؟ محمد الخامس، 1380، وهو الذي طلب المحاضرة وحضرها. الشيخ عقدها قبل عام 1380 يقينا. العام المحدد ما ندري، ما ذكر هذا. ومن عام 1380 إلى الآن كم تكون؟
61 سنة،
يعني قريب 61 سنة. نرى يعني نستفيد منها. وهذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو علم ينتفع به. فنسأل الله أن ينفعنا بالعلم، وأن ينفعه ويجزيه خيرا عن الإسلام والمسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.